بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. هذا الأحد هو الأحد الثاني من شهر الحوت أول شهور السنة القبطية. والإنجيل أو فصل الإنجيل الذي تلوناه الآن من الأصحاح العاشر من إنجيل معلمنا لوقا البشير ابتداء من العدد 21 إلى 28. والإنجيل يروي أنه بعد أن أرسل مخلصنا له المجد 70 الذين عينهم وأرسلهم أمامه إلى كل مدينة وإلى كل قرية كان مزمعا أن يمضي إليها، فبعد أن رجعوا من الإرسالية رجعوا بفرح قائلين حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فيروي فصل الإنجيل: تهلل يسوع بالروح وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذا عن الحكماء والفهماء وأعلنته للأطفال. نعم أشكرك أيها الآب لأنه هكذا حسن لديك. هنا سيدنا وضعه كرئيس الكهنة الذي عين هؤلاء 70 وعين من قبلهم 12 رسولا بوصفه رئيس كهنة العهد الجديد. فبعد أن عاد هؤلاء الآباء الرسل من رحلتهم موفقين اتجه إلى السماء كرئيس الكهنة موجها الشكر للآب السماوي. وهنا تعبير يستحق النظر: إنك أخفيت هذا عن الحكماء والفهماء وأعلنته للأطفال الصغار. في العهد الجديد وبمجيء المسيح تفتحت آفاق جديدة ونعم جديدة بمجيء المسيح ونزوله إلى الأرض باعتباره الفادي والمخلص الذي ليس لأحد بغيره الخلاص، وباعتباره الذي أعلن إعلانات السماء إلى الأرض، لأنه جاء من السماء يعلن إرادة السماء على الأرض. فبوصفه رئيس كهنة العهد الجديد وقد رجع التلاميذ والرسل بفرح قائلين حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، أراد أن يبين أن هنا أسرارا كانت مخفية وصارت معلنة. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء، سواء كان هؤلاء الحكماء والفهماء من أبناء العهد القديم أو كانوا أيضا من العلماء والفلاسفة والمفكرين في العالم كله، لأن في العهد الجديد معلنات. هذه المعلنات لم تكن في القديم ولم تكن أيضا لعالم العلماء والفلاسفة من الأرض. فهنا شيء جديد، إعلانات جديدة. وطبعا ده السبب اللي احنا بيسمى ان احنا أبناء العهد الجديد. ذاك كان عهد قديم ولكن بمجيء المسيح أصبح عهد جديد. المسيح مركز العهدين، القديم يشير إليه وينبئ عنه والجديد قائم عليه. فالمسيح ملتقى العهدين، وعشان كده تلاقي كل وصايا العهد القديم محفوظة في العهد الجديد. يعني الوصايا العشر: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، اذكر يوم السبت لتقدسه، لا تعمل عملا ما، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض التي يعطيك الرب إلهه، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي امرأة قريبك ولا بيته ولا حماره ولا شيئا من ملكه. وصايا العهد القديم العشر لم تنقض في العهد الجديد، وده قال المسيح له المجد: ما أتيت لأنقض بل لأتمم. ففي المسيح التقى العهدان، العهد القديم يشير إليه كآت في المستقبل، ونفس الطقوس التي كان يمارسها أهل العهد القديم كانت هذه الطقوس تشير إلى ذبيحة المسيح الفادي، وطقوس العبادة أيضا كانت في العهد القديم بقيت في العهد الجديد، الصلاة والصوم والعبادة، كل طقوس العبادة، أن يكون هناك بيت للرب، وأن يدشن هذا البيت وأن يدعى باسمه. ففي العهد القديم كانت هناك أشياء، سواء كانت الأدبية الأخلاقية الروحية أو حتى الطقسية والتدبيرية، موجودة في العهد القديم لم تنقض في العهد الجديد، وإنما تممت. لا تظن أني أتيت لأنقض الناموس أي الشريعة القديمة والأنبياء، ما أتيت لأنقض بل لأتمم. فهنا رباط العهدين، رباط العهدين هو المسيح، العهد القديم يشير إليه والعهد الجديد يقوم عليه. فهنا سيدنا له المجد بوصفه رئيس كهنة العهد الجديد، بعد أن ذهب تلاميذه والرسل السبعون ورجعوا بفرح وقال حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، أراد أن يبين أن هذا عمل السماء، لذلك اتجه إلى الآب السماوي بهذا الشكر، عشان يبين أن برضو العهد القديم اللي هو قائم على أساس الآب السماوي هو بعينه الآب السماوي أيضا في العهد الجديد، مفيش تناقض ولا فيش تعارض. وبعدين بيبين أنه كل شيء قد سلم إليه، يعني أن المسيح فيه كل شيء، فيه كل الغنى، فيه الشريعة، فيه الخلاص، كل شيء، ليس هناك شيء ينقص في المسيح، إنما في المسيح الكمال كله، الشريعة والخلاص. فأراد أن يؤكد تماما بهذه الاتجاه إلى الآب السماوي، أن يبين أنه من قبل الآب السماوي أيضا أتى هو كرئيس كهنة العهد الجديد وكالفاني والمخلص. ليس هناك تناقض بين العهدين، ليس هناك تعارض بين الآب السماوي في العهد القديم والآب السماوي في العهد الجديد، هو آب واحد، أصل الوجود، الخالق للسماوات والأرض، والمسيح الذي نزل من السماء فيه كل كمال الوصايا، وفيه الخلاص، وفيه كل الغنى، كل شيء قد سلم إليه، ما فيش حاجة تخرج عن دائرة اختصاص المسيح، كل شيء فيه، كل شيء فيه كل الغنى. وبعدين في هنا كلمات تستحق أن احنا ايه ننتبه إليها، بيقول لا أحد يعرف من هو الآب إلا الابن، ولا من هو الابن إلا الآب، لا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له أو أن يكشف له. يعني هنا البشر يعرفون عن الآب السماوي، لكن هذه معرفة غير مباشرة، إنما لا أحد يعرف من هو الابن على حقيقته إلا الآب السماوي. يعني التلاميذ وغير التلاميذ من المؤمنين يعرفون عن معرفة ليست مباشرة، ليست عيانية، يعرفون عنه، سمعوا عنه بمعرفة لكن ليست مباشرة. إنما الآب السماوي هو وحده الذي يعرف الابن، لأنه منه وفيه في جوهر واحد، وهذا توكيد لوحدانية الإله ووحدانية الجوهر الإلهي، جوهر واحد، فالآب في الابن والابن في الآب والروح القدس، ليس هناك تنوع ولا انقصاب ولا انقسام في الذات الإلهية. الأقانيم خصائص في الذات الإلهية، الإله واحد. فهنا بيقول لا أحد يعرف من هو الابن اللي هو المسيح نفسه. هنا ابن الله مش بمعنى الله يلد كما يلد الحيوان والإنسان، حاشا، إنما بمعنى أنه صورة الله الظاهرة. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، فهذا الظهور هو ابن الله بهذا المعنى، لا بمعنى الولادة كما في عالم الإنسان أو الحيوان. فهنا لأن الابن اللي هو المسيح يعني كما ظهر في الجسد هو في الآب، لكن ما فيش حد بيعرفه على حقيقته تماما إلا الآب السماوي. التلاميذ والمؤمنين يسمعون عنه، يعرفون عنه، وده اللي اتكلم فيه القديس إكليمانوس الإسكندري بإسهاب، نحن نعرف عن الله ولكن لا نعرف الله نفسه المعرفة الذاتية المعرفة المباشرة، إنما الابن لأنه مع الآب منذ الأزل، والآب مع الابن منذ الأزل. فهنا هذه المعرفة العيانية المباشرة مش معرفة عن طريق آخر، أو المعرفة بالوساطة أو بالسماع كما يسمع الإنسان الخبر، لا، معرفة مباشرة. وزي ما قال المسيح مرة، قال الآب الحال بي هو الذي يعمل الأعمال، الآب الحال بي. فالآب في الابن والابن في الآب، هذه معنى كلمة ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. المقصود هنا المعرفة المباشرة، المباشرة العيانية، ليست بواسطة، لأنه معه وفيه منذ الأزل. إحنا كبشر نعرف عن الله بالسماع وبالتعليم، إنما المعرفة المباشرة العيانية دي لا تتواضع لإنسان، إنما للآب وحده وللابن وحده. وبعدين بيقول ومن أراد الابن أن يكشف، يعني المعرفة الآب السماوي المباشرة ما هيعرفهاش إلا الابن باعتبار أنه معه منذ الأزل. لكن بيقول بقى أنه في بقى معرفة مضافة معلنة مسموح بها إذا أراد الابن أن يكشف لهذا الإنسان. وهنا مجال الكشوف الإلهية، زي ما قال بولس الرسول آتي إلى مناظر ربي ومكاشفاته، في هناك مكاشفات، وهذه المكاشفات للروحانيين. هذا السبب يعني الناس مثلا زي الرهبان اللي خرجوا من العالم وانصرفوا للتأمل وللعبادة، فبتعلن لهم مكاشفة، تنجلي أمامهم أشياء، هذه الأشياء جديدة لأنها مكاشفات ليست لهم لما كانوا في العالم، لأنه بانصرافهم إلى التأملات العالية ينكشف لهم العالم الآخر، وتنكشف لهم الحجب والأشياء التي بتحجب الإنسان، لأن إحنا كائنات حسية، المعرفة بتاعتنا عن طريق الحواس، إنما لا نستطيع أن نعرف إلا من خلال الحواس، لأن الحواس دي بيسموها أبواب المعرفة، يعني من طريقها نقدر نتصل بالعالم الآخر. زي بالظبط لما يكون إنسان مسجون في زنزانة، لكن بيبقى في باب مثلا ولا شباك، يبقى العالم الآخر محجوب عنه إلا من خلال هذا الشباك أو هذه النافذة. فإحنا بهذا الجسد الأمور الروحانية الصرفة ما نقدرش نعرفها إلا من خلال الحواس، العين، الأذن، الأنف، اللمس وما إلى ذلك. إنما لما الناس الأتقياء الروحانيين ينصرفوا إلى حياة التأمل العالية، بتنكشف أمامهم الحجب ويشوفوا أشياء ويتعاملوا مع عالم الروح بصورة أوضح كثيرا. وطبعا كلما تقدم الإنسان بهذه التأملات العالية كلما تكشفت أمامه أشياء، وعشان كده بيبقى فيه درجات، درجات التأمل ودرجات يعني المكاشفات الإلهية ما هيش واحدة بالنسبة للقديسين. زي ما قال مثلا بولس الرسول في الأصحاح الثاني عشر من رسالة الثانية إلى كورنثوس: أعرف إنسانا، طبعا هو كان بيقصد شخص، اختطف إلى السماء إلى الفردوس وسمع أشياء لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن ينطق بها. الاختطاف العقل، وكان في الجسد، لسه ما خرجش من الجسد، ولذلك قال: أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، يعني كان في حالة غيبوبة عن الحواس، لكن في هذه الغيبوبة اختطف. ده اللي يسموه الاختطاف العقلي، عقله يختطف. في الحالة دي الحواس نفسها بتبقى معطلة. زي مثلا مرة تانية بيقول: أنا كنت أصلي بالهيكل فحصلت في غيبة. حصلت له غيبة، يعني الغيبة اللي هي بيسموها يعني غيبة عن الحواس، يعني لو واحد قال صباح الخير ما يسمحوش، لأن في حالة غيبوبة بتبقى الحواس كلها معطلة، لا يرى بعينه ولا يسمع بأذنه ولا يلمس بإيده، لأن عقله مختطف. في حالة الاختطاف دي يبقى مش دريان بالحواس بتاعته. في هذا الاختطاف بيشوف بقى حاجات تانية ما كانش ممكن أن يشوفها قبل هذا الاختطاف. يقول: سمع أشياء لا ينطق بها، يعني لا يعبر عنها ولا يسوغ لإنسان أن يعبر عنها أو أن ينبس بها. لا يسوغ يعني لا يسمح. دي بقى ده اللي بيخلي ليه بعض الناس بيسيبوا الدنيا ويروحوا في هذه الخلوات الروحية ويحلوا هذه الحياة القاسية من جهة طعام وشراب وبتاع إلى آخره، حياة قاسية جدا. إيه اللي بيخليهم كده؟ المكافأة هي الحاجات الروحانية اللي بتتكشف أمامهم، فعشان كده بيستغني عن الأمور الطعام والشراب أو إليه، ويقنع بالقليل منها عشان تكون عنده فرصة أوسع. فهنا سيدنا له المجد يقول إيه: ومن أراد الابن أن يكشف له، يعني هنا في كشف، محدش يعرف الآب إلا الابن. ومن أراد الابن أن يكشف له، طبعا الابن يريد أن يكشف طبعا مين، يعني مش لكل واحد، إنما الذي أراد الابن أن يكشف له. من الذي يريد الابن أن يكشف له؟ إنه يكون مستحق، لأن هذه المواهب لا تعطى إلا للإنسان يمكن أن يحافظ عليها وأن يكون مستحقا لها. هذه من أراد الابن أن يكشف له، أولا في كشف، ثانيا في إرادة للابن أن يكشف لهذا الإنسان أنه تأهل له، مؤهلات تؤهله لأن يرى هذه الكشوف. الحقيقة هذا الفصل يمكن ما نلاقيهوش في حتة تانية، الجملة دي في غاية الأهمية. لا أحد يعرف الآب إلا الابن، يعني المعرفة المباشرة العيانية، ما هيش معرفة عن طريق ولا واسطة، إنما المعرفة المباشرة إلا الابن. ليه؟ لأنه معنى منذ الأزل وإلى الأبد. إنما احنا معرفتنا كبشر نعرف عن بالسماع، بالوعظ، بالقراءة، بمن يقول لنا، إنما هنا الابن يعرف الآب معرفة. فعشان كده بيقول: لا أحد يعرف الآب إلا الابن. طب وإحنا البشر نعرف عن الآب بالسماع، بالقراءة، بالرواية، إنما الابن اللي هو المسيح نفسه يعرف الآب معرفة مباشرة عيانية، لأنه معه وفيه، كائن معه منذ الأزل وإلى الأبد. فالحقيقة النص ده غالي جدا، ويكشف لنا عن حقيقة مهمة، هي العلاقة إن الآب والابن معا منذ الأزل، ولا أحد من البشر يعرف الآب المعرفة المباشرة العيانية إلا الابن، ولا أحد يعرف الابن على حقيقته. المسيح ليلة الآلام، يعني يوم الخميس بالليل مثلا، بيقول لتلاميذه: لو عرفتم الآب لعرفتموني، يعني ما عرفوش الآن، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه، رأيتموه فيه. فيلبس يقول له أرنا الآب وكفانا، يقول له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني. يا رب ده أنا بسأل عن الآب، أرنا الآب. شوف الإجابة يقول له إيه، أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني، إن من رآني فقد رأى الآب. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه، رأيتم الآب؟ رأيتموه فيه. لغاية الأهمية هذه النصوص عشان نعرف حقيقة إيماننا المسيحي، من هو الابن، من هو المسيح اللي نزل على الأرض. تلاميذه ليلة آلامه ما كانوش يعرفوه على حقيقته، وحتى لما سأل تلاميذه في قيصرية فيلبس وقال لهم ماذا تقول الناس إني أنا ابن الإنسان، أنا الذي أخذت صورة الإنسان، أنا الذي ولدت من مريم، من أنا؟ قالوا له في ناس بيقولوا انك ايليا، وناس يقولوا انك ارميا، وناس يقولوا انه واحد من الانبياء، وانت؟ فبطرس الرسول قال له طبعا نيابه عن التلاميذ لانه كان الاكبر سنه، قال له انت هو المسيح الله ابن الله الحي، كما جاء في انجيل متى وانجيل لوقا، انت المسيح الله. ومشوف المسيح يقول له ايه، الاب هو الذي كشف لك هذا. طوبك يا سمعان، ليس لحما ولا دما الذي كشف لك هذا، ده أنا في صورة الجسد، مش ممكن تكون عرفت هذا الكلام لوحدك، إنما فيه هناك مكاشفة. الآب السماوي هو الذي كشف لك هذا، يعني حتى الاعتراف نفسه بأن المسيح الله هو ابن الله الحي، هذا الاعتراف كان يحتاج إلى مكاشفة، وهذه المكاشفة هي للأب السماء. وبعد كده بيقول الكتاب المقدس عاد فقال لتلاميذه على انفراد، طوبى للأعين التي تبصر ما تبصرون، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. ودي طبعا اللي بنلاقيها باستمرار في القداس الكاهن بيردد هذا التعبير، إنه ملوكا كثيرين وأنبياء اشتهوا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. هنا شيء جديد اللي هو إنه المسيح نفسه، دي مش حاجة قليلة أبدا، إن الله ينزل ويراه البشر طبعا في الجسد، لأنه ما يقدروش، لا يقدر إنسان يراني ويعيش، محدش فينا يقدر يرى اللاهوت في ذاته ويعيش، إله نار آكلة، إلهنا نار آكلة، من يسكن في وقائع أبدية؟ عشان كده عشان ربنا يجعل وجوده ممكنا بالنسبة للإنسان استطر في جسد، احتجب في جسد، فكان الجسد له حجاب وستار عشان يكون وجوده على الأرض ممكن دون أن تحترق البشرية به. فهنا بيقول لتلاميذه دي حاجة مش قليلة بالنسبة لكم، أنتم أخذتم شيئا لم يأخذه الأنبياء ولا ملوك قبل كده، لا موسى ولا غير موسى ولا أنبياء ولا الملوك اشتهوا هذا لكن ما أخذوش، لكن أنتم أخذتم. وده جمال المسيحية، إن الله ينزل بذاته متسترا، وده مجد العهد الجديد وكمال العهد الجديد، انه في العهد الجديد نزل الله بنفسه مسترا في جسد. فدي كرامة اخذوها الاباء الرسل واخذوها البشر في زمن وجود المسيح، هذه الكرامة حاجة جديدة جميلة جدا اشتهاها قبل كده انبياء وملوك ولم يروها، إنما أنتم أخذتوها. فدي طبعا زاوية في الموضوع تخلينا نشعر إن إحنا في العهد الجديد أخذنا شيء جديد، اللي هو إن الله نفسه ينزل على الأرض مسترا في جسد ويراه الناس ويتعامل معه، دي حاجة مش قليلة. عشان كده طبعا كانت هذه فرصة للفنانين المسيحيين منذ بدء المسيحية أنه موضوع ظهور المسيح على الأرض كان مجال للفنانين المسيحيين أنهم يرسموا هذا في صور وإيقونات، لأنه حقيقة أن الله ينزل بأثارة بتثير الإنسان عشان يعبر عن شكره وعن امتنانه وعن هذه الكرامة التي أخذها بوجود الله على الأرض. بعضهم بيقول أنه واحد من علماء الشريعة سأل، قال له يا معلم، اللي هو طبعا جماعة من الفريسيين اللي هم حافظين الناموس والشريعة، طبعا المقصود هنا الشريعة القديمة، قال له ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو المكتوب في الشريعة؟ شوف هنا عشان يبرهن على أنه في العهد الجديد ما هوش جاي نقض أبدا أبدا أبدا، فحب يربط المسيح بالإجابة بين العهد القديم والعهد الجديد. قال له إيه المكتوب في الشريعة؟ قال له أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ومن كل فكرك، وتحب قريبك حبك لنفسك. ده تلخيص للشريعة، الوصايا العشر، لأن أربع وصايا الأولى اللي هي الأداب التي يلتزم بها الإنسان نحو الله، أنه يؤمن بأن الله واحد ولا يصنع تمثالا منحوتا صورة ما في السماء، ولا ينطق باسم الرب إلهي باطلا، ويذكر يوم السبت لتقدس. دي الأربع وصايا. بعدين في ست وصايا تانية اللي هي اللوح الثاني، اللي هي الوصايا والأداب التي يلتزم بها الإنسان نحو الآخرين، اكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشرك، إلى آخره. ست وصايا هنا وأربع وصايا هنا. فالمسيح لخصها في اثنين بس أكثر من التلخيص، لأنه الوصايا بتقول لا، لكن هنا تحب الرب إلهك من كل قلبك، مش لبس لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تنطق باسم رب إلهك باطلا، لا تحب. المحبة يعني كشف المسيح أنه بالحب، حب الإنسان لله بيتمم الوصايا، لكن أكثر من تتميم الوصايا العاطفة اللي بتربط الإنسان بخالقه، تحب الرب إله. وأدي كمال المسيحية في الوصايا، هي نفس الوصايا بتاع العهد القديم بس ضمنها المسيح في الحب، وبهذا تمم الوصايا ولكن بصورة أعظم مما كان يفهمه أناس العهد القديم. تحب الرب إلهك من كل قلبك، طبعا إذا كنت أنا أحب الله من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل فكري، لا أعبد إلها آخر ولا أنطق باسمه باطلا، وأحفظ يوم السبت أو اليوم المقدس على طول. بس من منطلق المحبة، مش مجرد أني أنا أبعد عن الأشياء التي تبغضني، لكن لا بعاطفة. هنا في إيجابية أكثر، الوصايا القديمة في ناحية سلبية، لا 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 كذا، إنما في المسيحية في أكثر، في إيجابية هنا، تحب الرب إلهك. يبقى مش بنفذ بس الوصايا بمعنى أمتنع عما يغضب الله، ولكن أيضا منطلق العبادة، منطلق الحب الإلهي. ودي حاجة الجديدة في العهد الجديد، اللي هي العلاقة بين الإنسان وبين سيده وخالقه، علاقة الحب. ده الجديد في المسيحية، وزي ما قال الكتاب المقدس في موضع آخر، غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر ونفس إلى آخره. وكذلك في علاقة بالآخرين، بل كلمة لا تنطق باسم رب إلهك باطلا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد، إلى آخره. لا، تحب الرب، تحب قريبك محبتك لنفسك، مش بس وصايا نافية أو ناهية، إنما فيها محبة، يعني إكرام الوالدين عن حب مش بس عن واجب. كذلك الإنسان يمتنع عن القتل ليس فقط عشان يعني يبعد عن إيذاء الآخرين، ولكن أن يحب الآخرين، ودي تدفعه إلى أعمال من العطاء والبذل أقوى من مجرد. فزي ما قال المسيح: كنت جائعا فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، عريان فكسبتموني، غريبا فآويتموني، مريضا فزرتموني. يعني هنا في عطاء، مش مجرد اني انا لا اقتل ولكن اعمل حاجة لخدمة هذا القريب، مش مجرد لا اقتل ولكن من محبة ايضا كل ما يمكنني ان اعمله خدمة للقريب. هنا بقى جمال المسيحية وفضل المسيحية وقيمة المسيحية والاضافة الجديدة التي اضافتها المسيحية للعهد القديم. يعني وصايا العهد القديم موجودة فعلا في المسيحية بس بإضافة جديدة اللي هي الإيجابيات، وإن يكون هناك كل شيء من منطلق المحبة. قال له افعل هذا وتحب. يقول له أعمل إيه عشان يعني أرث الحياة الأبدية؟ فقال له المسيح: احفظ الوصايا. بحفظ الوصايا يعني عشان ما يبقاش معرفتنا مجرد معرفة علاقتنا بربنا، إنما حفظ. يعني من هنا يبقى في هناك ليس الإيمان فقط ولكن الأعمال المتممة للإيمان والمبرهنة على صدق الإيمان. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد إلى الأبد.